نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر رجب من عام 1443. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب كشف المعاني في المتشابه المثاني للإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة النور. تفضل اقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة النور. مسألة: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، ثم قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قدم الزانية أولا،
قدم
والزاني مالك، قدم الزانية الزانية
الزانية
الشيخ بالضبط صلى قدم الزانية أولا والزاني ثانيا.
إيه صح صح عليك، قدم الزانية على أنها يعني محكية من الآية، ما غير فيها. قدم الزانية لأن الله عز وجل قال الزانية والزاني. طيب، قدم الزاني على أنها نقلها من الآية. طيب، أولا والزاني ثانيا. ليش قدم المرأة على الرجل، مع أنه في السرقة قدم الرجل، قال والسارق والسارقة، وفي الزنا قال الزاني بدأ بالمرأة. ما السر في ذلك؟ ما السبب؟ الآن يأتيك الجواب. نعم،
أحسن الله إليك. جوابه أن المرأة هي الأصل في الزنا غالبا لتزينها وتطميع الرجل بها، وقيل لأن شهوة النساء أشد من الرجال فلذلك قدمها أولا، وقدم الرجل ثانيا لأن الرجل هو الأصل في عقد النكاح لأنه الخاطب، فناسب ما ذكرناه تقديم النساء أولا والرجال ثانيا.
يعني هذا هو يعني الذي عليه أكثر العلماء، أن سبب تقديم المرأة الزانية على الرجل الزاني في الآية الزانية والزاني، قدم المرأة لأن هي السبب في ظهور الفاحشة. ولو أنها اختفت وتسترت وجلست في بيتها ولم تخرج إلا لحاجة يعني، وتكون متعففة وتكون متسترة وبعيدة عن الرجال والاختلاط، لا يعني سلم الرجال من ذلك. لكن لما تظهر بزينتها أمام الرجال تكون هي الداعية وهي السبب، فلذلك بدأ الله بها. لكن لو تأتي الآية التي بعدها التي قال الله فيها الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا في العقد وفي الوطأ، لأنه يكون من طريقه. طيب، تفضل اقرأ الموضوع الثاني.
أحسن الله إليك. مسألة: قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، وقد يتزوج العفيف الزانية وعكس. سؤال: جوابه أنه منسوخ بآية النساء.
طيب، هذه الآية فيها إشكال، فيها إشكال واضح جدا.
نعم،
الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان قال هذه الآية من أشكل الآيات، فيها غموض فيها إشكال. وأكثر يعني أول أهل التحقيق من المفسرين ذكروا أن الزاني لا ينكح في الغالب أنه لا يبحث إلا عن مثله، لا يبحث إلا عن مثله، فلا يتزوج إلا بفاجرة أو يتزوج بمشركة أو كافرة، يعني ما يعني يتزوج بما يليق به. الرجل والمرأة كذلك، والعفيفة لا تبحث عن رجل زان أو رجل فاجر، بل تبحث عن العفيف، والعفيف كذلك يبحث عن المرأة المتسترة والمرأة العفيفة والمرأة المحصنة، لا يبحث عن هذا معناه. وهذا خبر من الله، هذا خبر من الله لبيان الحال، أن الرجل الزاني لا يتزوج إلا بمثله، والمرأة لا تتزوج إلا بمثله، كما قال سبحانه وتعالى، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فهؤلاء بعضهم من بعض وهؤلاء بعضهم من بعض، هذا معناه. وقال بعضهم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال هذا فيه تنفير، كما قال السعدي في تفسيره، قال فيه تنفير من نكاح الفاجرات أو تزويج الرجال الزواني، فيه تنفير من هذا الشيء. يعني هذا معناه. أما قول المؤلف هنا قال وقد يتزوج العفيف الزانية، يتزوج العفيف الزانية متى؟ إذا تابت، إذا تابت تزوج بها، إذا أقلعت عن هذا الفعل وتابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما أن تبقى على 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 فجورها وعلى زناها ثم يتزوج العفيف بها، هذا يفسد فراشه، هذا يفسد فراشه ويخلط يخلط الأنساب، فلا لا يجوز. ولو وقع يجب أن على الزوج أن يطلق مباشرة، ما يبقى مع الفاجرة. وكذلك المرأة إذا العفيفة إذا تزوجها رجل فاجر لا تبقى معه، بل تطلب الخلع وتطلب الفسخ. قول المؤلف هنا جوابه أنه منسوخ بآية النساء، منسوخ بآية النساء، يقول إنها منسوخ بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والطيب من النساء هي المرأة العفيفة الطاهرة، يقول هذه الآية نسخت. نقول ليس بينهما نسخ، الصحيح والحق أنه ليس بين الآيتين ليس بينهما نسخ، ليس بينهما نسخ، فهذه باقية وهذه باقية، وهذه لا حكم وهذه لا حكم. لا نلجأ ولا نقول بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي، وليس هناك تعارض. طيب ننتقل الموضوع الذي يليه.
نعم صلى الله عليه. مسألة قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه، ثم قال والخامسة أن غضب الله عليها. جوابه إنما إما للتفنن في الخطاب لكراهة التكرار، أو لأن الغضب أشد من اللعن لأنه مقدمة الانتقام، واللعن الإبعاد المجرد، وقد لا ينتقم، وخصها بذلك لاحتمال كذبها لقلة عقلها ودينها.
يقول ليش اللعنة في الرجل والغضب في المرأة؟ يقول هذا من باب التفنن في الخطاب، يعني تغيير الأساليب، لأن العرب تستعمل تغيير الأساليب، ما تكون مثلا يقول لك مثلا الزوج عليه اللعنة والمرأة عليه اللعنة، يقول يغير، يقول غضب ويقول لعنة، يقول كذا، فهذا مقصوده، هذا التفنن في الخطاب هو استعمال القرآن. نعم. قال لكراهة التكرار، حتى ما يتكرر كل شوي كل ماذا يقول لعنة 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 أو غضب غضب، قال هذا وجه، أو لأن الغضب أشد من اللعن، وهذا هو الصحيح، الغضب أشد، ولذلك جاء في جانب المرأة، لأن المرأة في الغالب هي السبب، السبب، والرجل يعني لا يفسد فراشه، الرجل لا يرضى ولا يرضى أنه يعني أنت يعني لا يرضى بفساد فراشه في زوجته، فالغالب أن يكون يعني هذا هو السبب من جانب المرأة، من جانب المرأة، لأنها يعني أول شيء ضعيفة في دينها، ضعيفة في عقلها، والأمر الثاني أنها قد تتساهل في هذا الجانب، فلذلك شدد الله عليها، شدد الله عليها، فيعني يندر أن تجد يعني مثلا يعني غالبا في مثل هذه الأشياء التي يعني تخون يصير فيها خيانة بين الزوجين، إلا أن تجد غالب يكون من جهة المرأة، لأنها تخدع وإنها يضحك عليها ويتغرر فتقع في هذا الشيء، والرجل ينتبه لهذه الأشياء غالبا ويكون يعني حذرا من هذه الأشياء. وقد يقع من الرجال، أنا أقول هذا دائما، قد يقع من الرجال خيانة لزوجاتهم، وهذا يقع ممن يسافرون للخارج ونحو ذلك، يقع منهم لا يسلمون من ذلك، لكن في الغالب قد يحصل هذا الشيء، يحصل هذا الشيء، وهذا هو الواقع. طيب تفضل اقرأ.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وقال تعالى بعده وأن الله رؤوف رحيم. جوابه أن الأولى تقدمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة حثا على التوبة منه وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه حكيم لأن الحكمة اقتضت ما قدمه من العقوبة لما فيه من الزجر عن الزنا وما يترتب عليه من الفساد. وأما الثانية فقوله تعالى رؤوف رحيم ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك، فبين أنه لولا رأفته ورحمته لعجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتوه من الإفك. ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
نعم، هذا واضح جدا. يقول لك ليش قال ولولا فضل عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم، قال هذا جاء بعد ذكر اللعان، واللعان فيه التوبة لما تعرض عليه التوبة أو إقامة الحد، إقامة الحد وهو الرجم، والتوبة يفتح له باب التوبة، لذلك قال تواب سبحانه، أو حكيم فيما شرعه وأقامه من حدود. وأما رؤوف الرحيم لأنها جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الذين وقعوا في الإفك، وأنهم وقعوا عن خطأ وعن تعجل، فتح الله بهم باب الرأفة والرحمة. نعم،
أحسن الله إليك. مسألة: قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقال تعالى بعده لقد أنزلنا آيات مبينات بحذف الواو وإليكم. جوابه أن الأولى بعدما قدمه قبلها من المواعظ والآداب والأحكام، فناسب العطف عليه بالواو وإلى، ثم ابتدأ كلاما مستأنفا بعدما قدمه من عظيم آياته بإرسال الرياح والمطر وإنزال الماء والبرد. وقال تعالى
إنزال الماء والبرد
أحسن عليك وإنزال الماء والبرد، وقوله تعالى إليكم في الأولى دون الثانية، لأنها عقيب شيخ أحسن عليك، لأنها عقيب تأديب المؤمنين وإرشادهم فكأنها خاصة به، والثانية عامة لأن آيات القدرة لكل غير خاص غير خاصة. ولذلك قال تعالى بعده والله يهدي من يشاء.
نعم، كلامه جميل جدا. يقول يعني بعدما ذكر آيات الإفك وشدد فيها وتوعد إلى آخره، قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. قال ليش قال ولقد بالواو؟ قال لأنها مرتبطة بما قبلها. طيب ليش قال إليكم؟ قال لأنها موجهة إليهم خاصة. طيب بعدها في بعد آيات التي ذكر الله قال ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، ثم قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، قال بعدها لقد أنزلنا آيات مبينات ولم يأتي بالواو، قال لأن الكلام مستأنف. قال لماذا لم يقل طيب إليكم؟ قال لأنه عام، لأن هذه الآيات الكونية التي يريك الله إياها عامة لكل الناس. طيب واصل.
أحسن الله إليك. مسألة: قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، ثم قال بعده كذلك يبين الله لكم آياته، ثم بعده كذلك يبين الله لكم الآيات. جواب أن ذلك كما قدمنا مرات للتفنن لكراهة التكرار لما فيه من مج النفوس، وأيضا قد يقال لما قدم الأوقات التي يستأذن فيها والاستئذان من أفعال العباد. وكذلك الآية الثالثة قال الآيات أي العلامات على أحكامه تعالى، ولما قدم على الثانية بلوغ الأطفال وهم من فعله تبارك وتعالى وخلقه، لا من فعل العبد نسب الآيات إلى نفسه،
نسب
الآيات إلى نفسه حسن عليك. فقال تعالى آياته لاختصاص الله تعالى بذلك.
نعم، هذه في آيات الاستئذان، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. قال كذلك بين الله لكم الآيات بالتعريف الآيات، زين، ثم بعدها قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته. قال أولا قد تكون هذا من التفنن في الخطاب، يعني تغيير الأساليب، تغييرها مرة كذا مرة آيات ومرة الآيات، هذا وجه. أو الوجه أن يقول يعني الأوقات الثلاثة التي ذكرها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء التي يستأذن فيها، والاستئذان من أفعال العباد. قال الآيات، كذلك بين الله لكم الآيات التي هي علامات ظاهرة على ما شرع سبحانه وتعالى وما بين لكم وما بين من أحكام، فيقول بين لكم الآيات. أما في الأطفال وبلوغ الأطفال هذا أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، قال يبين آياته، لأن هذا من خصائص الله. يبقى عندنا الآية الأخيرة في سورة النور، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر في قول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم، قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال لماذا قال الآيات؟ قال نفس الشيء، قال يعني أن هذه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا قال إنها من أفعال العباد، قال والاستئذان من أفعال العباد. قال الآية الثالثة الآيات أي العلامات على أحكامه، الآيات كذا يبين الله لكم الآيات أي العلامات على أحكامه، لأن هذه من أحكام الله، بمعنى برفع الحرج من الأكل والأكل هؤلاء الضعفاء المريض والأعمى والأعرج وأكل بعضهم من بعض ودخول البيوت، هذه كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره الله أعلم. طيب هذا ما ذكره في سورة النور، في سورة النور. والآن ننتقل إلى سورة الفرقان، تفضل اقرأ.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله سورة الفرقان، مسألة، قوله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وفي الرعد نفعا ولا ضرا، وقد تقدم جوابه في سورة الرعد.
يقول هذه كثيرة في القرآن، مرة يقدم الضر زين ومرة يقدم النفع، أيهما أكثر ورودا؟ نقول الضر أكثر في التقديم من النفع، لأن الإنسان ما يملك أن يدفع عن نفسه المرض أو يدفع عن نفسه المصيبة، هذه يملكها الله، أما النفع فقد ينفع نفسه، يبحث ينفع نفسه، ولذلك قدم لأنها أشد على الإنسان ولأنه لا يملك فيها شيء فيقدم الضر على النفس. يقول لماذا قدم النفع هناك في سورة الرعد النفع على الضر؟ قال تقدم الكلام في سورة الرعد وهي ترجع إلى سياق الآيات، ترجع إلى سياق الآيات. هنا لا يملكون، في سياق لا يملكون، لا يملك الإنسان أن يدفع عن نفسه الضر ولا أن يجلب الخير، والضر أشد. وهناك النفع الضر لأنها جاءت في سياق ما يتعلق بالله، قل فاتخذتم من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. طيب الموضع الثاني.
أحسن الله إليك. مسألة، قوله تعالى لنحيي به بلدة ميتة، وقال تعالى في سبأ بلدة طيبة، ذكر الأولى وأنث الثاني. جوابه أن التذكير تارة يكون باعتبار اللفظ وتارة باعتبار معناه، كقوله تعالى السماء منفطر به، وقال تعالى إذا السماء انفطرت، وأيضا فإن ما لا روح فيه يقال فيه ميت، وما فيه روح يقال له ميتة.
يقول يعني هنا يقول لنحيي به بلدة ميتا، ما قال ميتة، ما قال ميتة بالتأنيث، ميتا بالتذكير، مع أنه قال بلدة طيبة، ما قال طيبا، فلماذا ذكر وأنث؟ قال هذا تذكير تارة يكون باعتبار اللفظ وتارة يكون باعتبار المعنى، يعني لما أنث راعى اللفظ، بلدة مؤنث فأنث، لما ذكر راعى المعنى، بلدة ميتا راعى المعنى، مثل السماء منفطر والسماء انفطرت، هذا يراعى فيه اللفظ إذا راعى فيه المعنى. وأزاد أيضا قال فيما لا روح فيه يقال ميت، الأرض ما فيها روح، تقول ميت وتقول ميتة، يجوز الوجهان. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة بالتاء خاشعة وميتة، الأرض الميتة، ومن الأرض أحييناها. ومن آياته قال في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة الأرض ميتته، فيجوز تذكير ويجوز التأنيث مراعاة للمعنى ومراعاة اللفظ. قال إذا ذكر أيضا زيادة على ذلك أنها الأشياء التي ليس فيها روح تذكر والتي فيها روح تؤنث. طيب جميل كلامه. سمع لا غالبا غالبا قد يكون هناك أشياء أخرى. طيب نعم فضل اقرأ.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جوابه قد يقال زائدا على ما قدمناه في يونس عليه السلام وغيرها أنه لما كان النفع بالإثبات أنسب لأنه مطلوب مطلقا، والضر من باب النفي لأنه يطلب نفيه عند حصوله فالنفي فيه أنسب. ولما تقدم في أول السورة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قدم النفي على الإثبات، فكان تقديم ما يناسب النفي أنسب لتناسب الجملتين. وها هنا وفي الرعد لم يتقدم جملة تقدم نفيها على إثباتها.
لم يتقدم جملة تقدم نفيها.
لم يتقدم جملة تقدم نفيها على إثباتها، فكان تقديم ما هو من باب الإثبات أنسب مما هو من باب النفي. فإن قيل فقد قدم الضر على النفع في سورة يونس عليه السلام، قلنا قد أجبنا ثم عن الموضعين.
شوف أنا يعني ما أدري، لكن في رأيي الله أعلم أنك لو تجمع الآيات التي فيها الضر والنفع وتنظر في سياقاتها تجد أن التقديم يراعى فيه السياق، فإذا كان السياق في دفع الضر قدم الضر، إذا كان السياق في دفع النفع في جلب النفع قدم النفع، يعني مراعاة. أو قد يكون مثلا ذكر قبل ذلك كما ذكر هنا في القرآن، قال ذكر قبل ذلك ما لا يعني لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أو لا ما لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ثم قال نفعا. هي تدور حول سياق الآيات، حول سياق الآيات. وأنت الآن أحيانا في كلامك إذا شفت شخص يعني يتوسل بشخص آخر وهو يريد منه النفع تقول هذا ما ينفعك ولا يضرك فتقدم النفع، وإذا رأيت شخص يعني يتوسل بشخص آخر أو بشيء من دون الله يتوسل به وهو يريد أن يشفى من مرض قل هذا ما يضر هذا، أو تريد مثلا يعني غير الشفاء، قال مثلا يدفع عنك شيء يخيفك فتقول هذا ما يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع. فهي حسب سياق الآيات وحسب الحديث وحسب المكان وحسب يعني المناسبة. هذا والله أعلم بشكل عام. وكل له موضعه، يونس عندنا وعندنا أيضا في الأنعام وعندنا في الفرقان في مواضع كثيرة، فهذه إذا جمعتها تأملت فيها وجدتها ترجع إلى السياق والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال في الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم، جوابه أنه أشارها هنا إلى الصفة التي يدوم معها نفع المتوكل عليه وهي دوام الحياة، لأن من يموت ينقطع نفعه. وأشار في الآية الشعراء إلى الصفتين اللتين ينفع معهما التوكل، وهي العزة التي يقدر بها على النفع، والرحمة التي بها يوصله إلى المتوكل. وخص آية الشعراء بختمها بذلك مع ما ذكرناه، أي على العزيز الرحيم الذي تقدم وصفه مرة بعد مرة في إنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم.
يقول يعني ليش مرة يقول توكل على الحي الذي لا يموت ومرة يقول العزيز الرحيم؟ مثل ما ذكرنا دائما السياق هو الذي يعني يحكم وهو الذي يوجه سياق الآيات.
شيخ
نعم
في يمكن أن طرح بالي مودي قطعك، لكن
سم.
قبل الحي الذي لا يموت قبل أجل وهو الذي خلق من الماء بشرا
جعله نسبه وصيره وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان
كافرا. السماء ماء فأخرجنا ونزل من السماء ماء
يعني قصدك أنت الآن
أنها سبق الموت والحياة والنشور والإخراء والأحياء والموت
يعني هذا سياق الآيات سياق الآيات يعني لما ذكر شيء يتعلق بالإحياء بالماء والمطر والنبات زين ذكر الحي لا يموت بس هو لا هو عنده توجيه أقوى هو يقول توكل الحي الذي لا يموت لأن الذي يموت زين أو الحياة التي هي حياة نسبية هذا ما يتوكل عليه فتوكل الحي الذي لا يموت لأنه من يموت ما ينقطع نفعه فلما كانت قبلها ينفع ويضر قال توكل على الذي ينفعك من هو الذي ينفعك الحي الذي لا يموت عرفت كيف وأما في سورة الشعراء لأن سورة الشعراء تكررت فيها كلمة العزيز الرحيم بعد كل ما تأتي قصة من القصص يأتي العزيز الذي أهلكهم الرحيم الذي أنجى العزيز الذي أهلك والرحيم الذي أنجى ففي الأخير في آخر السورة قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال قبلها وتوكل على العزيز الرحيم الذي ينصرك ويؤيدك ويرحمك ويقبل منك فهي متعلقة بالسياقات كلها نعم تفضل اقرأ
أحسن الله إليك مسألة قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية ثم قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا ما معناهما حتى تكرر ذلك جوابه أنه من تاب فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه رجوعا أي رجوع
أي رجوع
أحسن الله إليك رجوعا أي رجوع
طيب يعني بس قال كذا
في الحاشية شيخ ذكر شيئا
تفضل اقرأ
قال في الحاشية أي أن التكرار لتأكيد التوبة وقطع الصلة بين العبد وبين معاصيه السابقة بالندم عليها والعمل الصالح
إيه نفس الكلام يعني يقول ليش كررها قال أن من تاب فإنه يرجع إلى الله يعني رجوعا حقيقيا يرجع إلى الله وإلى ثوابه لكن هنا فيه هنا يعني فيه أيضا ملاحظة أخرى أو في وقفة أخرى هو قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا والآية الثانية قال تاب وعمل صالحا ليش قال عمل عملا صالحا وهناك عمل صالحا نقول هذا أصلا الأصل هو عمل عملا صالحا وإذا حذفت عمل هي الموصوف وصالحا هي الصفة فالصفة تقوم مقام الموصوف وهذا جائز إذا أظهره وإذا أخفاه يقوم هذا مقامه فيكون من باب التقدير أو الإظهار طيب بقي عندك شيء
نعم سمعني موضع
نعم تفضل
مسألة قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال تعالى في مريم فأولئك يدخلون الجنة جوابه أنه ذكر هنا السبب في دخول الجنة وهي الحسنات وذكر في مريم المسبب عن ذلك وهو دخول الجنة
طيب فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لماذا في الفرقان يقول يبدل نقول لأن جاءت في التوبة ولأن في سياق كبائر الذنوب الذين ولا يزنون ولا يقتلون نفس لا يدعون مع الله إلها آخر فهذه لما وقعوا فيه كبائر الذنوب وتابوا بدل الله سيئاتهم حسنات وفي سورة مريم قال فأولئك يدخلون الجنة هذا من باب يعني قد يكون هذا هو السبب أو يقال هذا من باب يعني تنويع في الجزاء فمرة يبدل سيئاته ومرة يدخل الجنة ومرة يرفع درجاتهم ومرة ينجيهم من النار ومرة يستوون كذا فهذا التنويع في الجزاء والله أعلم
مرة شيخ قال فسوف يلقون غياء إيه؟ قال فأولئك مستثنى إلا من تأتي
إيه لأنها فيه النار وفيه جنة إيه أنا أقول لك يعني ترجع لأشياء كثيرة طيب نقف عند هذا القدر أخذنا يعني سورة النور وسورة الفرقان فيها بركة إن شاء الله يعني إن شاء الله اللقاء القادم يأخذ سورة الشعراء وما بعدها بإذن الله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.